أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال كلامنا في المساواة والإيجاز والإطناب. سيأتي هنا في سابعا الإطناب التتميم، صفحة 171، ثم وثامنا الاعتراض 172. قال بأن الاعتراض هو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سوى دفع الإيهام. والمراد باتصال الكلامين أن يكون الثاني بيانا للأول أو تأكيدا أو بدلا أو عطف. ثم ضرب مثال سبحانه. الآن يأتي إلى المثال الثالث، عفوا الثاني، وكالدعاء في قوله إن الثمانين وبلغتها، خط شرطتين، قبل بلغتها وبعد بلغتها. قد أحوجت سمعي إلى ترجمان ترجمان أي مفسر ومكرر. فقوله وبلغتها اعتراض في أثناء الكلام لقصد الدعاء. طبعا قد المثال ما تقبل أنه شلون يصير معنى الدعاء، مثال آخر يعني أنا ما أفهم الدعاء منه. أنا أقول
إن
يعني يدعو عليه. نعم يدعو عليه. نعم يعني يدعو عليه، يدعو على السام. والواو في مثله تسمى واو اعتراضية. هذا بعد واو جديد عندنا، ما افتكينا من هذولا كم جاءنا الآن شيء جديد. واو اعتراضية تضيف على الواوات الموجودة عندك، واو استئنافية، واو عطف، واو حالية، والآن عندنا واو جديدة. واو اعتراضية ليست بعاطفة ولا حالية ولا استئنافية، حط عليها بعد الإضافة. ما تعتبر عطف، جملة اعتراضية مو عطف. هذا مو قلنا الدعاء على السامع، فهذه الواو اعتراضية يعني تقدر تلغي هذه الجملة. فإذا كانت عطف معناته له كل مكان من الجملة، يعني له معنى. أما هي كأن المعنى مفصول عن الجملة. دعاء عليه ما يصير دعاء عليه يبلغ الثمانين لو كان العشرين، وقد يكون بس للثمانين هم عادي. هذا مفروض إذا كان إلى الألف نعم يكون زين، ما إلى الثمانين متعارف، هذا مو شيء جديد. على كل حال له عليه على كل لا هي تصير هني مكانها اعتراضية بعد الثمانية، جملة اعتراضية نفس مكانها، في مكانها ما تتغير، في نفس المكان أقول ما تتغير، لأن جملة اعتراضية يعني الكلام عن الثمانين، فتخلي الجملة الاعتراضية في هذا المكان حتى لو كان نثر. وكالتنبيه في قوله واعلم شرطه فعلم المرء ينفعه، سكر الشرطة مع جملة اعتراضية، فعلم المرء ينفعه، هذه جملة اعتراضية، فاعلم فالشرطة صغيرة، فعلم المرء ينفعه، سكر هذه الشرطة. أن سوف يأتي كل ما قدر، ف فعلم المرء ينفعه اعتراض بين علم ومفعوله، وهو أن سوف وأن مخفف من الثقيلة، وضمير الشأن محذوف يعني أن المقدور آت وإن وقع فيه تأخير ما. إذن هنا عندي جملة اعتراضية بين أعلم ومفعول أعلم أن سوف، إذا دخلت أن على سوف فهي أن المخففة من أن، والاسم ضمير الشأن محذوف مقدر، والجملة بعدها خبر أن، خبر أن. واضح هذا؟ سوف يأتي كل ما الجملة، الجملة خبر أن، سوف يأتي كل ما قدر جملة خبر أن. وعن سوف يأتي كل ما قدر، كل ما قدر جملة مفعول به لعلم. ومن الاعتراض الذي وقع بين كلامين متصلين وهو أكثر من جملة، قوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذه جملة اعتراضية، حط شرطة قبل إن الله يحب وشرطة بعد المتطهرين، فهذا اعتراض أكثر من جملة لأنه كلام يشتمل على جملتين وقع بين كلامين، أولهما قوله فأتوهن من حيث أمركم الله، وثانيهما قوله نساؤكم حرث لكم. والكلامان الآن، لماذا يكون الكلامان متصلين والكلامان متصلان؟ معنى لأن نساؤكم حرث لكم بيان لقوله فأتوهن من حيث أمركم الله لأن نساءكم حرث لكم، فقاعد يبين تتم للجملة مقارج عن الجملة، فيوجد اتصال بين الجملة الأولى والثانية، وهو مكان الحرث. فإن الغرض الأصلي من الإتيان طلب النسل لا قضاء الشهوة، فأتوهن من حيث أمركم الله يعني تطلبون الولد، نساؤكم حرث لكم بمنزلة الحرث، فتطلبون الولد يعني كأن الآية تتكلم عن طلب النسل لا قضاء الشهوة حسب كلامه، والله أعلم يرجع للمفسرين. والنكتة في هذا الاعتراض الترغيب فيما أمروا به والتنفير عما نهوا عنه، فإن طلب النسل يكون من هذا الطريق، أما الطريق الآخر المكروه أو المحرم على حسب المذاهب فينفر، تنفر الآية عنه. غير ذلك راح يصير تاسعا، ثامنا كان الاعتراض، تاسعا لو غير ذلك من النكات والإطناب قد يكون من غير الأقسام المذكورة، كقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، فإنه لو ترك الإطناب لم يذكر ويؤمنون به، لأن إيمانهم لا ينكره من يثبتهم، من يثبت الإيمان له. نعم.
تفسير
لا رفض، ما دام أنهم يحملون العرش حتما هم مؤمنين، ما في شك في ذلك.
يعني الشيخ إذا مثل ما تفضلت الذين يحملون العرش
الملائكة الذين يحملون العرش. وفي بعض الروايات عندنا أن النبي وآله من الذين يحملون العرش.
ومن حوله
يعني يؤمنون به إضافة إطناب زيادة، لأن إذا كانوا يحملون العرش حتما يكونون من المؤمنين. لا مو بالضرورة، دورهم تسبيح، قد يحملون العرش وما قاعد يسبحون، فلما يسبحون مو شيء زايد، قاعد يبين أنهم يسبحون بحمد ربي، ما هذا معنى جديد، ما في إطناب هذا. يعني ماذا يفعلون أثناء حمل العرش؟ أنهم يسبحون. فلا حاجة إلى الإخبار به لكونه معلوما، وحسن ذكره إظهار شرف الإيمان وترغيبا فيه. إذا الهدف أنهم يبينون قدر الإيمان، أن هذا شيء مرغوب به. لا مو ضمن، لا شيء جديد الآن، يعني غير النكات السابقة الثمانية أيضا ممكن أن يكون هنا فيه إطناب لإظهار شيء معين. ثم يقول الإطناب نسبي، واعلم أنه قد يوصف الكلام بالإيجاز والإطناب باعتبار قلة حروفه وكثرتها بالنسبة إلى كلام آخر مساو له في أصل المعنى، فيقال للأكثر حروفا إنه مطلب وللأقل إنه موجز. وقد يكون من جهة، يعني من جهة ما دام نسبي ممكن من جهة مر سابقا علينا مثال، من جهة يكون مطلب ومن جهة يكون فيه إيجاز لمر المثال السابق. من جهة الإطناب والإيجاز صفحة 168 الجملة واحدة، هي تكون من جهة إطناب ومن جهة إيجاز، اللي بالهامش الهامش رقم 5 من جهة الإطناب والإيجاز، وهامش رقم 7 أيضا قال من جهة هو حذف المبتدأ فيكون إيجاز، ويكون من جهة ثانية إطناب جهة ذكر الخبر بعد ذكر ما يعمه.
يعني الإطناب
النسبي
نظر إلى عدد الأحرف
مثلا؟ نعم، من جهة أنه مطلب، من جهة كما مر في الهامش رقم 7 قد تقول من جهة أنه فيه إطناب، من جهة ثانية تقول أنه فيه إيجاز، أو تقارن بمثلا جملة ثانية كلام آخر بالنسبة للكلام الأول فيه إطناب، بالنسبة للكلام الثاني فيه إيجاز. مرة ثانية المراد المتكلم، يعني نعم المراد المتكلم، المراد المتكلم أنت قاعد تتكلم فتأتي بألفاظ زائدة لفائدة أو بألفاظ زائدة لغير فائدة، أو كلامك المعنى ألفاظ المستعملة مساوي للمعنى أو أقل من المعنى ولكن يؤدي المعنى، فإذن أنت المراد المتكلم. وإلى هنا تم الفن الأول بحول الله وقوته، وسيأتي الفن الثاني والثالث إن شاء الله تعالى. علم البيان الفن الثاني، الدرس 20 تعريف علم البيان وأبوابه. تعريفه: البيان لغة الكشف والوضوح، يعني بالقواميس، واصطلاحا أصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة مختلفة في وضوح الدلالة العقلية، في وضوح جار ومجرور متعلق بمختلفة. فإذا عندك معنى واحد تستطيع أن تأتي بألفاظ يعبر عن هذا المعنى الواحد بطرق مختلفة. عباراتنا شتى وحسنك واحد. تبي آخر جملة ولا لقبل؟
لا
عجبتك عباراتنا شتى وحسنك واحد. لقبل الطرق مختلفة في وضوح، هذا في وضوح جار ومجرور متعلق بمختلفة، مختلفة في وضوح الدلالة العقلية. مرة ثانية عيد الجملة نرجع من الأول.
لا تعريف كنت هو عرفت الطريقة أسهل من شيء
ما قلت شيء زائد أنا.
عندك معنى
وتستطيع أن تعبر عن هذا المعنى بطرق مختلفة. معنى واحد الآن لو قلنا تكلم عن العلم أنه نافع، أنت تقدر تعبر العلم كالمطر مثلا، أنا أقول العلم كالماء، العلم نور، الآن اختلفت التعابير والمعنى واحد، قاعد نتكلم عن العلم وأن العلم نافع، فنأتي بعبارات متعددة ولكن المعنى واحد. فأصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة العقلية وخفائها، معطوف على وضوح على ذلك المعنى. إذن عندي طرق مختلفة في وضوح الدلالة العقلية، أنك تنتقل من مثلا النور إلى أن العلم نافع، من المطر إلى أن العلم نافع، من الماء أن العلم نافع، قاعد ننتقل. فإذن هناك وضوح وخفاء على ذلك المعنى. ممكن بعض الطرق تأتي بتعبير ولكن يحتاج إلى وسائط حتى نصل إلى المعنى الأصلي. قد يكون هناك عندي واسطة واحدة أو واسطتين أو ثلاث وسائط، يتبين بعدين من خلال مثال زيد كثير الرماد. كثير الرماد يعني عنده طبخ كثير، الطبخ الكثير معناته يأتوا ضيوف كثير كثيرين، ووجود الضيوف الكثيرين معناته أنه كريم. فانتقلنا ثلاثة وسائط حتى ننتقل من زيد كثير الرماد إلى الكرم، فعندي وسائط بالطريق. تأتي بعض الأمثلة أن هناك عدة وسائط، بعضها تكون واضحة وبعضها تكون خفية مو واضحة، يحتاج إلى تأمل في العبارة حتى نصل إلى المعنى المراد. وتقييد الاختلاف بالوضوح، لأن في وضوح جار ومجرور متعلق بمختلفة، ليخرج يعني لماذا أتينا بهذا القيد مختلفة في وضوح. والقيود عادة تكون للاحتراز، يعني تدخل شيء وتخرج شيء، ولا يكون للإيضاح وللتوضيح. الأصل في القيود الاحتراز للتوضيح، يعني ما يكون شيء زائد فقط قاعد يتوضح. إذا هناك قيود معناته احتراز، تدخل أشياء وتخرج أشياء ثانية. فهنا ليخرج معرفة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في اللفظ والعبارة بالمترادفات، كالتعبير عن الحيوان المفترس بالأسد والغضنفر. ما قاعد يتكلم عن هذا، يعني المترادفات ما يدخل في معنى علم البيان، خارج عن علم البيان. أنك تأتي بمترادفات تقول زيد أسد، زيد غضنفر، زيد سبع، إذن هذا ما يدخل في علم البيان لأنه عبارة عن لفظ، وأنت تعبر عن هذا اللفظ بالمترادفات، وإحنا كلامنا مو في المترادفات في علم البيان. سؤالكم الاحتراز للتوضيح، ممكن يكون لكن الأصل يكون احتراز. نعم أحيانا يأتي قيد توضيحي لكن مو هذا الأصل، خلاف الأصل. يعني حتى التعريف يكون جامع مانع لابد أن كل القيود تكون للاحتراز، والقيد التوضيحي أحيانا قد يشوش، تأتي بقيد توضيحي ما يدري أنه القارئ أن هذا من باب الاحتراز أو التوضيح، فممكن يشوش عليه. فإذا الأصل في التعاريف أن تكون احترازية جامعة مانعة تجمع الأفراد وتمنع من دخول الأغيار كما يقولون. إذن التعبير بالمترادفات لا يدخل في علم البيان، وتقييد الاختلاف بالوضوح ليخرج معرفة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في اللفظ والعبارة بالمترادفات كالتعبير عن الحيوان المفترس بالأسد والغضنفر، وكالتعبير عن كرم زيد بقولنا زيد كريم وزيد جواد، هذا ما يدخل في علم البيان. إذن التعبير بالمترادفات لا يدخل في علم البيان. الآن في المعنى الواحد واللام، يعني الألف واللام في قوله المعنى الواحد، هل تقصد المعنى الواحد أنه معنى واحد فقط، يعني المعنى الواحد المعهود فيقول له مصداق واحد؟ فيقول واللام في المعنى الواحد للاستغراق العرفي، يعني كل معنى، أي كل معنى معنى للاستغراق، يعني الشمول، شمول الأفراد، شمول كل الأفراد، شمول كل المصادق للاستغراق العرفي. العرفي لأن العرف يفهم منا هذا. يعني عرف أهل اللغة، عرف أهل اللغة حينما تقول لهم المعنى الواحد يعني كل معنى، كل معنى واحد يدخل تحت كلمة المعنى الواحد. فالمعنى الأول، المعنى الواحد الأول من مصادق المعنى الأول. المعنى الواحد الثاني يكون فرد من أفراد المعنى الواحد. المعنى الواحد الثالث يكون مصداقا ثالثا للمعنى الواحد. لذلك يقول أي كل معنى واحد يدخل تحت قصد المتكلم وإرادته. فأنت تريد المعنى الواحد الأول تعبر عنه بألفاظ، تريد المعنى الواحد الثاني تعبر عنه بألفاظ. فقوله المعنى الواحد يدل على الاستغراق، يعني شمول كل الأفراد. فلو عرف أحد إيراد معنى قولنا زيد جواد بطرق مختلفة لم يكن بمجرد ذلك عالما بالبيان، بل يجب أن يكون قادرا على كل معنى أراد. فأصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، لا فقط العلم بالبيان، القدرة على التعبير عن كل معنى. فلو عرف أحد إيراد معنى قولنا زيد جواد بطرق مختلفة لم يكن بمجرد ذلك عالما بالبيان، يعني فقط المعرفة، بل لابد أن تكون عنده القدرة على التعبير عن زيد جواد بطرق مختلفة. إذن ما قاعد يتكلم أنك تعرف، أنك يمكن لك أن تأتي بالتعابير المختلفة، مثل علم النحو مو فقط أنك تعرف علم النحو، لابد أنك تعرف كيف تطبق علم النحو، عندك القدرة على التطبيق. من هو العالم بالنحو؟ اللي عنده معلومات فقط أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. فلا، النحوي هو الذي يمكن له أن يميز بين الفاعل والمفعول، يعني عند القدرة على الإعراب مو فقط معرفة الإعراب. فالعلم لوحده لا يعطي الإنسان أنه إنسان بياني بلاغي، البلاغي هو الذي يستطيع أن يعبر بتعبيرات مختلفة عن جملة واحدة، عن معنى واحد يأتي بألفاظ متعددة دالة على هذا المعنى الواحد عند القدرة. مثل المنطق، من هو اللي فقط أنه يعرف قواعد المنطق أو يعرف كيف يطبق قواعد المنطق؟ والمراد إذا في مكان ما وضحت أعيد مرة ثانية إذا ما كان واضح. والمراد من الدلالة العقلية في قوله في وضوح الدلالة العقلية ماذا تعني بالدلالة العقلية؟ والمراد من الدلالة العقلية في هذا العلم الدلالة على جزء المعنى أو الخارج عن المعنى، يعني الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية. إذن دلالة عقلية، الدلالة المطابقية خارجة، وتدخل في الدلالة العقلية الدلالة التضمنية لأنه دال على جزء المعنى، والدلالة الالتزامية دال على معنى خارج المعنى. فحينما أقول الكتاب دال على الورق، دال على جزء المعنى، يعني عندي دلالة تضمنية. أما دلالة البيت على الطريق هذا يكون بالدلالة الالتزامية لأن الطريق ليس جزءا من البيت. دلالة الدوات على القلم بالدلالة الالتزامية لأن الدوات يعني ما فيه الحبر، فيكون القلم بالدلالة الالتزامية. مثاله كدلالة فاصلة، كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق. الإنسان حيوان ناطق دلالة مطابقية يدل على الكل. أما دلالة الإنسان على الحيوان على الجزء فيكون بالدلالة التضمنية. دلالة الإنسان على الناطق فقط دلالة تضمنية، أو دلالة الإنسان على الضاحك ضاحك دلالة التزامية لأن الضاحك لا يدخل في حقيقة الإنسان وإنما هو لازم له عرض له وليس من الحقيقة والماهية، شيء خارج عن حقيقة الإنسان. لأن دلالة اللفظ على كل من الجزء أو الخارج إنما هي من جهة حكم العقل، من جهة حكم العقل، لأن العقل يقول بأن حصول الكل أو الملزوم يستلزم حصول الجزء أو اللازم. العقل يقول أن الكل يتضمن فيه الجزء وأن الملزوم يستلزم حصول اللازم. فإذا قلنا نار أو بالعكس ترى الدخان فتقول توجد نار، انتقلت من الدخان إلى النار، ممكن أن تنتقل من اللازم إلى الملزوم وبالعكس. قل عندي نار نقول عندك دخان، انتقلت من الملزوم اللي هو النار إلى لازمه الدخان. طبعا ممكن أن تنتقل من اللازم إلى الملزوم يعني من الدخان إلى النار. فإذا ذكرت الملزوم وهو النار فالذهن ينتقل إلى اللازم لأنه لازم له. فإذا من جهة حكم العقل الدخان لازم، لازم للنار، يعني أولا النار ثم الدخان، فيكون الدخان يكون لازم للنار والنار ملزوم. الدخان يدل على النار، اللازم يدل على الملزوم. من جهة حكم العقل بأن حصول الكل أو الملزوم يستلزم حصول الجزء أو اللازم، حصول الكل يستلزم حصول الجزء مثل الكتاب يستلزم حصول الأوراق، أو حصول الملزوم يستلزم حصول اللازم، فحصول النار يستلزم حصول الدخان، حصول الدوات يستلزم حصول القلم. ويتحقق إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة بالعقلية من الدلالات دون الوضعية يعني المطابقية. العقلية يعني التضمنية والالتزامية دون الوضعية يعني المطابقية. فالدلالة المطابقية ومن وين تأتي؟ تأتي من الوضع، تأتي من الوضع، لأنه كل كلمة لها معنى، فأنت تأتي إلى الدلالة المطابقية. الكتاب بالدلالة المطابقية يدل على كل هذا الغلاف مع الأوراق. آتني بكتاب، آتني مثلا رأيت نارا، رأيت كتابا، بالدلالة المطابقية يعني المعنى الوضعي، المعنى الذي وضع له. فإذا كلمة الوضعية يعني المطابقية. تأخذ النفس، نرجع شوي، ماشيين معاي؟ أكو صعوبة في العبارات؟ تراجعونها في البيت بدقة.
لا
الحمد لله. لكن العبارات واضحة وإن كانت في أقسام كثيرة. الآن عندنا شرح لنفس العبارات. الآن مع مشينا العبارات واضحة السابقة، نكمل آخر واحدة. ويتحقق إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة بالعقلية من الدلالات، يعني التضمنية والالتزامية. الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية اللي سماها العقلية، لأن العقل يحكم بكذا، دون الدلالة الوضعية يعني الدلالة المطابقية، لأن الدلالة المطابقية تأتي من الوضع. حينما تقول آتني بكتاب، ما هي الدلالة المطابقية؟ كلمة آتني يعطيك معنى، وكتاب يعطيك معنى، ثم الربط بين آتني والكتاب للنسبة بينهما. فحينما تقول آتني بكتاب ما يروح ذهنك إلى شيء آخر، آتني بكتاب، تأتي بالكتاب. واضح؟ أنه هاي دلالة مطابقية. إحنا مو كلامنا عن الدلالة المطابقية، كلامنا عن الدلالة التضمنية. حينما أقول آتني بكتاب ينتقل ذهنك يعني آتني بالأوراق، هاي دلالة تضمنية ما مذكورة في نفس اللفظ، لأن الكتاب يدل على معنى الكتاب لا يدل على معنى الأوراق. نعم تفهم الأوراق بالدلالة التضمنية، أما حينما يضع الواضع اللفظ للمعنى يجعل اللفظ لكل المعنى لا لأجزاء المعنى. فالكتاب دال على كل معنى الكتاب. نعم بالتضمن يدل على الأوراق، لكن بالدلالة المطابقية الأوراق ما موجود ضمن معنى الكتاب. حينما تقول أسد، نعم الأسد عند ذيل، لكن حينما تقول أسد دال على كل معنى الأسد، كيف تفهم أن له ذيل؟ بالدلالة التضمنية. لجواز أن تختلف مراتب لزوم الأجزاء للكل في التضمن. الآن حينما تنتقل من الكل إلى الجزء الأول قد تنتقل بسرعة، فهذا عندك مرتبة. قد الذهن ينتقل من المعنى الكلي إلى الجزء بطريقة أقل، يصير عندي مرتبة ثانية. فحينما الآن ينتقل ذهنك إلى صفحات الكتاب، هاي سريع. أما هل ينتقل ذهنك إلى أن الأوراق مثلا مركب من إلكترونات وذرات وكذا، هذا يصير مرتبة ثانية. نعم الكتاب متضمن للذرات، لكن هذا حتى تنتقل إلى الذرات تحتاج إلى وسائط أكثر. فإذا راح يصير المرتبة الأولى مرتبة سريعة، مرتبة أولى ينتقل ذهنك إلى الورق، المرتبة الثانية ينتقل ذهنك إلى أن الورق مركب من ذرات، هذه المرتبة الثانية الذهن ما ينتقل إليه بسرعة. لذلك لجواز أن تختلف مراتب لزوم الأجزاء للكل في التضمن، فيدل على الجزء الأول بصورة أسرع من دلالته على الجزء الثاني. فعندي مرتبة سريعة، مرتبة متوسطة، مرتبة بطيئة أو أقل سرعة. فإذا عندي مراتب في الانتقال من ملزوم إلى من كل إلى جزء. الجزء الأول تنتقل إليه بسرعة، الجزء الثاني ما تنتقل إليه بسرعة، فصار عندي مراتب. كذلك ومراتب لزوم اللوازم للملزوم في الالتزام أيضا تنتقل إلى اللازم الأول بصورة أسرع من انتقالك إلى اللازم الثاني. وأيضا هنا توجد مراتب في الانتقال، مثلا انتقالك من البيت إلى الطريق راح يكون أسرع من انتقالك من البيت إلى سور الطريق، إلى أحجار الطريق، معنى الطريق لأنه تحتاج إلى واسطة، واسطة أولى من الطريق تنتقل إلى أحجار الطريق، فصار عندي وسائط، فكل ما تتعدد الوسائط راح يصير عندي عملية الانتقال في رتبة لاحقة تأتي. ففي الرتبة الأولى عندي الأوراق، الرتبة الثانية عندي ذرات الأوراق، في الرتبة الأولى عندي الطريق، في الرتبة الثانية عندي أحجار الطريق. إذن راح يصير عندي مراتب حينما أنتقل من الكل إلى الجزء الأول إلى الجزء الثاني، ومن الملزوم إلى اللازم الأول وإلى اللازم الثاني. واضح النقطة هذه؟ أنه تحتاج إلى الوسائط في الانتقال، فكلما كانت الوسائط أقل أنت ذهنك ينتقل إلى الجزء أو إلى اللازم بصورة أسرع. فإذا ما عندك إلا واسطة واحدة فينتقل ذهنك أسرع من اللي تحتاج إلى 4-5 وسائط حتى تنتقل إلى الجزء أو اللازم. تنتقل من الملزوم إلى اللازم حتى تصل إلى اللازم، يعني اللوازم، فهناك وسائط. إذا عندك واسطة واحدة مرتبة أولى، واسطتين مرتبة ثانية، 3 وسائط عندك مرتبة ثالثة، حتى الذهن ينتقل من الأول إلى الواسطة الأولى إلى الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة حتى نصل إلى اللازم. فزيد كثير الرماد، الواسطة الأولى أنه عندك كثرة الطبخ، كثرة الطبخ واسطة ثانية أنه عنده كثرة الضيوف، من كثرة الضيوف تنتقل إلى الكرم، فتحتاج إلى عدة وسائط حتى تصل إلى أنه كريم. لو الآن نقول زيد عنده كثرة الضيوف مباشرة تنتقل إلى الكرم بلا وسائط. لا هم اللازم، ولكن لازم بوسائط، مرة تحتاج واسطة واحدة، مرة اثنين، مرة ثلاثة. فإذا إذا نحتاج في التضمن إلى واسطة، واسطتين، ثلاثة، فإذا هناك مراتب من الانتقال من الكل إلى الجزء كلها تضمنية، لكن عندك وسائط مراتب مختلفة. كذلك في اللازم عندك ملزوم تنتقل إلى اللازم الأول بمرتبة أولى، انتقالك من كثير الرماد إلى كثرة الطبخ هذا مباشر، انتقالك من كثير الرماد إلى الكرم يحتاج إلى 3 وسائط، فصار عندك مرتبة، مرتبة أولى، مرتبة ثانية، مرتبة ثالثة.
ليش ما
نستخدم المطابقية؟ لا ما له علاقة بالمطابقية. الآن اللي يقول ليش قاعد يتكلم عن الدلالة التضمنية، فتقدر تحط شرطة صغيرة قبل دون وشرطة صغيرة بعد المطابقية، فهذا الجواز ما يرجع للمطابقية. يتحقق إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة بالدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية لجواز أن تختلف. فعندي يتحقق إيراد المعنى بطرق مختلفة تختلف بالمراتب، وهذه المراتب تأتي في التضمن وفي الالتزام، حط شرطة صغيرة قبل دون وشرطة صغيرة بعد الوضعية. هذا الآن كأنه شيء اعتراضي معترف، انتقل إلى الفقرة التالية. انتقل، في سؤال عن السابق؟ شايف انك ضايع شوية، المهم تراجعون ان شاء الله تراجعون. انا اعيد الحين بشكل سريع من الاول. شوف، اولا بين تعريف علم البيان، بين التعريف أتى إلى القيود الموجودة في التعريف يبينها. لما تقول الإنسان حيوان ناطق تبين شو معنى الحيوان، شو معنات الناطق. الحيوان يدخل أشياء يخرج أشياء، الناطق يدخل أشياء ويخرج أشياء، اللي هو الاحتراس. فأعطانا أولا التعريف، أتى إلى قيود التعريف، قال لماذا قلنا الاختلاف في وضوح، بين معنى ليش قلنا في وضوح، حتى يخرج المترادفات. فالمترادفات ليست داخلة في علم البيان، هذه النقطة الأولى.
عشان يخرج المترادفات، ما توضح
مو داخلة في علم البيان أول. هل توضح بس مو داخل في علم البيان، توضح بس خارج عن علم البيان، خارج علم البيان. بعد الاصطلاح، انت الاصطلاح بيدك، انت في التعريف تقول انا احترز عن كذا وادخل كذا. فالمترادفات خارجة. ثم اتى الى كلمة المعنى الواحد، حتى يبين لما تقول المعنى الواحد يعني فقط معنى واحد او معاني متعددة. فقال المعنى الواحد جنس بمنزلة الجنس وتحت مصاديق. المعنى الاول، المعنى الواحد الأول، المعنى الواحد الثاني، المعنى الواحد الثالث. فعندنا استغراق. ثم قال مو أنه فقط تعرف، لابد أن تكون عندك القدرة على إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، يعني عندك الملكة، عندك القدرة حتى تكون إنسان بلاغي، إنسان بياني، لابد تكون عندك القدرة، مثل المنطقي، مثل النحوي، مو فقط يحفظ معلومات، لابد أن يكون قادر على تطبيق المعلومات. هذه النقطة التالية. بعد ذلك أتى إلى معنى الدلالة العقلية، قال أقصد بالدلالة العقلية التضمنية والالتزامية دون المطابقية. الآن يقول أنا أقصد من الدلالة العقلية التضمن والالتزام. لماذا قال عقلية؟ لأن العقل يحكم بأن حصول الكل يستلزم حصول الجزء، وحصول الملزوم يستلزم حصول اللازم، لأنه حكم عقلي. حينما يقول العقل بذلك يعني أن العقل يدرك ذلك، حكم العقل يعني إدراك العقل. ثم قال أن يتحقق إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في التضمنية والالتزامية. فعندك طرق مختلفة، لماذا؟ لأنه عندي مراتب في الانتقال من الكل إلى الجزء، وعندي مراتب في الانتقال من الملزوم إلى اللازم. هذا الخلاصة الآن، خلاصة ملازم أنه تشرح بعدين تعطي الخلاصة. أنا وضحك تسلسل
معنا علينا يعطي اتصال علم البيان هو علم المعاني الكفية.
أول شيء، أول كتاب طرحه هو أنه تعريف لعلم المعاني ولعلم البيان. أول شيء بيّن أنه الآن بيّن لكم
يكون علم المعاني والبيان.
بيّن بعض أنه المادي يعني صفحة، كم صفحة؟ 35. علم المعاني مقدم على علم البيان، تعريف علم المعاني. ثم قال أبواب علم المعاني بطرق، هذا وهو إيراد المعنى الواحد، قلتكم بطرق مو في طرق، بطرق مختلفة، لأنه علم البيان. فأجل ذلك مع هذه الزيادة، فيكون علم البيان بعد علم المعاني، لأن علم البيان يشتمل على تعريف علم المعاني مع الزيادة. بألفاظ أو بطرق نفس الشيء، ألفاظ متعددة أو طرق مختلفة ما يختلف. يعني أنت بتعبر عن المعنى بألفاظ، في عالم الألفاظ أنت قاعد تغير الألفاظ. لا مو ترادف، ترادف خارج عن زيد كريم، ما نقول جواد، جواد خارج، زيد كريم، كثير الرماد، كثير الضيوف، هذه التعبيرات المختلفة. نعم في الدلالة التضمنية والالتزامية عندك، تضمنية والتزامية. أما بين الأسد والغضنفر ما عندك لا دلالة تضمنية ولا دلالة التزامية لأنه بالدلالة المطابقية.
كان من حديث المنزل داخل في المنزل
أنت مني بمنزلة هارون من موسى، قال يشبه لك، هو يشبه نفسه بموسى عليه السلام ويشبه الإمام علي عليه السلام بهارون، فكل ما يكون لهارون عليه السلام يكون لعلي عليه السلام إلا النبوة. فترجع للقرآن الكريم، شوف منزلة هارون من موسى في أنه يكون وزير من بعده، فيكون الإمام علي عليه السلام وزير، فتقدر أنه كلام بلاغي واقعا، يعني فيه بلاغة، بل أنه من خلال عبارة واحدة تستطيع أن تأتي بمنزلة علي عليه السلام. نعم شيخ، وصل بعدنا وقت الدرس، احنا هذا كلها نوقف في هذا، نوقف هني. نعم نعم، بطرق متعددة، بطرق مختلفة، بألفاظ مختلفة. نعم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على